الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. الدرس 31 من الصحيح المسند من تفسير القرآن بالسنة. قال رحمه الله: وقال أحمد في مسنده رحمه الله: حدثنا إسحاق بن عيسى قال حدثنا ليث قال حدثنا عمران بن أبي أنس عن ابن أبي سعيد الخدري عن أبيه رضي الله عنه أنه قال: تمر رجلان في المسجد الذي أسس على التقوى من أول يوم، فقال رجل: هو مسجد قباء. قال رجل: هو مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هو مسجدي هذا. صحيح رجاله كلهم ثقات، والإسحاق بن عيسى متابعتان تامتان. فعند أحمد في مسنده من طريق موسى بن داود، وعنده أيضا النسائي في الكبرى والترمذي من طريق قتيبة كلاهما. حدثنا الليث به، وله شاهد عند ابن أبي شيبة مصنف. قال حدثنا وكيع عن ربيعة بن عثمان قال حدثني عمران بن أبي أنس عن سهل بن سعد رضي الله عنه قال: اختلف رجلان في المسجد الذي أسس على التقوى، فقال أحدهما: هو مسجد المدينة. وقال الآخر: هو مسجد قباء. فأتي رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: مسجدي هذا. قال السيوطي في حاشيتي على سنن النسائي: وهذا الحديث أرجح وأصح وأصرح. وقال ابن عطية في تفسيره: الذي يليق بالقصة أنه مسجد قباء. قال: إلا أنه لا نظر مع الحديث انتهى. وقال السندي في حاشيته على سنن النسائي: هذا نص في أن المراد بالمسجد المذكور في القرآن مسجده صلى الله عليه وسلم، لا مسجد قباء كما زعمه أصحاب التفسير لكونها أوفق للقصة انتهى، ولأنه أيضا المسجد الذي كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي فيه، يعني صلي في مسجدك. وأما مسجد قباء وإن كان أسس على التقوى من أول يوم، فالنبي صلى الله عليه وسلم إنما كان يأتيه في السبت راكبا وماشيا ويصلي فيه ركعتين. قال رحمه الله: قال أبو داود في سننه: حدثنا محمد بن العلاء قال أخبرنا معاوية بن هشام عن يونس بن الحارث عن إبراهيم بن أبي ميمونة عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: نزلت هذه الآية في أهل قباء، فيه رجال يحبون أن يتطهروا. قال: كانوا يستنجون بالماء فنزلت فيهم هذه الآية. وقد جاء الحديث أنهم كانوا يجمعون بين الماء والحجارة. الحديث الذي فيه جمع بين الماء والحجارة لا يثبت، لكن الحديث أنهم كانوا يستنجون بالماء هذا هو الثابت. حسن لغيره. ونس بن الحارث الثقفي الطائفي ضعفه الإمام أحمد ويحيى بن معين كما في جرح التعديل. وإبراهيم بن أبي ميمون الحجازي مجهول الحال، ذكره ابن أبي حاتم في الجرح والتعديل وبيض له. قال عنه ابن حجر في تهذيب التهذيب: مجهول الحال. وجاء الحديث عند الترمذي وابن ماجه كل في سننه من طريق محمد بن العلاء أبي كريب به، والحديث شواهد يرتقي بها للحسن. فالأول عند ابن ماجه في سننه، والحاكم في مستدركه من طريق صدق بن خالد، وعند الدارقطني في سننه، والبيهقي في الكبرى، والحاكم في المستدرك من طريق محمد بن شعيب بن شابور كلاهما. قال حدثنا عتبة بن أبي حكيم قال حدثنا طلحة بن نافع أبو سفيان قال حدثني أبو أيوب الأنصاري وجابر بن عبد الله رضي الله عنهما وأنس بن مالك رضي الله عنهم جميعا أن هذه الآية نزلت فيه رجال يحبون أن يتطهروا، الله يحب المطهرين. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا معشر الأنصار، إن الله قد أثنى عليكم في الطهور، فما طهوركم؟ قالوا: نتوضأ للصلاة، ونغتسل من الجنابة، ونستنجي بالماء. قال: فهو ذلك فعليكموه. وهذا إسناده ضعيف، فيه عتبة بن أبي حكيم ليس بقوي، فقد ضعفه يحيى بن معين وهنه أحمد كما في تهذيب التهذيب. والثاني عند أحمد في مسنده من طريق شهر بن حوشب عن محمد بن عبد الله بن سلام قال: لما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم علينا، يعني قباء، قال: إن الله عز وجل قد أثنى عليكم في الطهور خيرا، أفلا تخبروني؟ قالوا: يعني قوله تعالى: في رجال يحبون أن يتطهروا، والله يحب المطهرين. قال: فقالوا: يا رسول الله، إن نجده مكتوبا علينا في التوراة الاستنجاء بالماء. وهذا إسناد ضعيف لضعف شهر بن حوشب. الثالث عند ابن خزيمة من طريق محمد بن يحيى، وعند الحاكم بن مستدرك من طريق إسماعيل بن إسحاق القاضي، كلاهما حدثنا إسماعيل بن أبي أويس ضعيف، وما جاء أن البخاري روى عنه إنما هو من باب الانتقاء من حديثه. قال حدثني أبي عن شرحبيل بن سعد بن عويم ابن سعد الأنصاري ثم العجلاني أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأهل قباء: إن الله قد أحسن عليكم الثناء في الطهور، وقال فيه: رجال يحبون أن يتطهروا، حتى انقضت الآية فقال لهم: ما هذا الطهور؟ فقالوا: ما نعلم شيئا إلا أنه كان لنا جيران من اليهود وكانوا يغسلون أدبارهم من الغائط فغسلنا كما غسلوا. هذا إسناد ضعيف، يشرح فيه بن سعد قال عنه ابن حجر في التقريب: صدوق اختلط بآخر انتهى. الرابع عند الحاكم بن مستدرك ومن طريقه البيهقي بالكبرى من طريق أبي إسحاق محمد بن يعقوب قال حدثنا محمد بن خالد بن خلي قال حدثنا أحمد بن خالد الوهبي قال حدثنا محمد بن إسحاق بن يسار عن الأعمش عن مجاهد عن ابن عباس رضي الله عنهما: فيه رجال يحبون أن يتطهروا. قال: لما نزلت هذه الآية بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى عوين بن ساعدة: ما هذا الطهور الذي أثنى الله عليكم به؟ فقال: يا نبي الله، ما خرج منا رجل ولا امرأة من الغائط إلا غسل دبره أو قال مقعدته. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ففي هذا. وهذا إسناد ضعيف، فيه محمد بن إسحاق بن يسار المدني إمام المغازي مدلس وقد عنعنه، لكن هو في الشواهد كما ترى. في هذا الحديث عظيم شأن التطهر، إذا كان هذا في الطهارة الحسية في سياقتها إن الله يحب المتطهرين، فكيف بالطهارة المعنوية حين تتطهر من الشركيات ومن البدع والخرافات ومن المعاصي والسيئات؟ قال الله عز وجل: وثيابك فطهر، قيل المراد به الدين والاستقامة، ليس المراد به طهارة الثوب الذي هو يغطي الجسد، بل هو الدين الذي يغطي الإنسان. لذلك عمر رضي الله عنه لما رأى عليه النبي صلى الله عليه وسلم ثوبا يجره أولى بالدين، وفي قول بعضهم: وإني بحمد الله لا ثوب فاجر لبست ولا من غدرة أتقنع. وتطهير النفس تحتاج إلى مجاهدة عظيمة أكثر وأكثر من تطهير الثوب وما إليه. فكم من إنسان جميل الثوب خبيث النفس، وكم من إنسان جميل النفس رديء الثوب، وكم من إنسان خبيث النفس وخبيث الثوب، وكم من إنسان وهم القلة القليلة جميل النفس وجميل الثوب. فالإنسان يجاهد نفسه مجاهدة، لأن الشيطان حريص على هذا الإنسان في صبحه ومسائه، في سره وجهره، في ليله ونهاره، في حضره في سفره. والشيطان يحاول أن يعزه إلى الباطل، يعني يصرفه عن الحق، فليكن على حذر، وليكن آخذا بحيطته حتى لا يأخذه الشيطان على غرة. انظر لما تكون في موقع من المواقع تخشى العدو، عينك منتبهة، سمعك منتبه، جسمك يقظ، حتى لا يأتي عليك العدو ويؤدي إلى هلاكك. أنت كذلك أيها العبد، أنت محاط بجماهير، ليس واحد ولا عدد يسير، بل بجماهير من الجن والإنس ممن يسعون في إضلالك ويسعون في صرفك عن الخير. زد على ذلك أن النفس الأمارة بالسوء تميل إلى ما يريدونه منك ويأملونه فيك، فتعينهم من الداخل. زد على ذلك الهوى، طبيعة هوى النفس أنها تميل إلى ما يضرها وتزهد فيما ينفعها، فصار أعداء الإنسان لا سيما العبد الطائع لربه من داخل نفسه ومن خارجها. فجاهد نفسك، جاهد نفسك، ولتكن على يقظة. إن جاء الشيطان من قبل البصر فغض بصرك، وإن جاء الشيطان من قبل السمع فاحفظ سمعك، وإن جاء الشيطان من قبل الوساوس والشكوك والظنون فعالج قلبك، وإن جاء الشيطان من جهة الفروج فاحفظ فرجك، وإن جاء الشيطان من جهة اليد والقدم فاحفظ جوارحك، تسلم مما غبت الشيطان وتسلك أسباب رضا الرحمن سبحانه وتعالى. يعني عدو مترصد متربص لا يتركك لا في ليل ولا في نهار، إن لم يتمكن منك في النهار ربما جاءك في النوم بأحلام وتهاويل مزعجة يتلاعب بك، إن لم يتمكن من إضلالك تلاعب بك، يضحك عليك حتى عند أن تتثاءب. إذا لم تسد فإن الشيطان يدخل، وفي رواية فإذا قالها ضحك الشيطان، ضحك الشيطان حال الإنسان. وفي الحديث بينما رجل نائم رأى رؤيا فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله بينما أنا نائم البارحة رأيت وكأن رأسي ضرب، فجعل يتدهده وكنت أمشي وراءه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا يخبر أحدكم بتلاعب الشيطان به. فالله الله يا عباد الله، لا سيما في هذا الزمن المتأخر صارت طرق الشيطان كثيرة لا كثرها الله، يعني الشر يصل إلى البيوت إلى المدن إلى القرى، سواء شر الشهوات أو شر الشبهات، يعني الشرور جمعت جميعا على الإنسان إلا أن يسلمه الله. من كان يعتقد أن يكون في اليمن ملاحدة؟ هل كان فيه أحد يعتقد أن يكون في اليمن يوم من الأيام من يقول لا إله؟ ما كان أحد يعتقد، حتى الاشتراكية التي مضت وكان أحدهم ربما يصرح بهذا إنما من باب المخابرة، إلا ما هناك أحد يقول ما هناك إله، ما يؤمن بالله عز وجل ولو إجمالا بربوبيته وهكذا إجمالا بأسمائه وصفاته، سواء كان من الجاهلين أو كان من المخالفين. الآن بسبب الشبه وجد ملاحدة في البلاد اليمنية ينكرون الله، ينكرون الرسل، ينكرون البعث والمعاد وغير ذلك. وهكذا في باب الشهوات، ما من يوم إلا ونرى الشر يزداد في باب الفروج، الزنا، في باب اللواط، في باب التبرج، في باب السفور، في باب الاختلاط. هذا في بلد أطلق عليه النبي صلى الله عليه وسلم بلد الإيمان والحكمة، فكيف بغيره من البلدان؟ يعني الشبه من جميع الجوانب والشهوات من أسهل ما يكون حصولا، والله من أسهل ما يكون حصولا. في بعض البلدان ربما يجد أحدهم المرأة بما يوازي 1000 ريال يمني، 1000 ريال أو دون ذلك، بسبب انتشار الشر، بسبب انتشار البلاء والفتنة. الشاهد أننا نحرص على طهارة الظاهر والباطن. حتى أنت أيها المستقيم لا تقول أنا قد وصلت، والله إن الشيطان حريص على إضلالك أكثر من حرصه على ذلك الخمار، أكثر من حرصه على شارب المخدرات والسموم، لأن ذاك قد احتواه، لكن أنت ما زال يحفر ويحفر حتى يريد أن يوردك الموارد ويريد أن يسبب لك الهلكة. وربما قد سمعتم بالقصة التي تروى عن الإسرائيليين، الله أعلم بصحتها، لكن من باب حدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج، أن امرأة نزلت براهب من أجل أن يداويها ويقوم عليها، فجاءه الشيطان وزينه لها وزينها له، حتى إذا وقع عليها فقال له الشيطان الآن تفضحك، فكيف المخرج وكيف السبيل؟ فأوحى إليه الشيطان أن اقتلها، فقتلها ودهنها وتخلص منها، فجره من فتنة إلى أشد منها. ثم جاء الشيطان إلى أهل المهرة وأخبرهم أن صاحبهم قد قتل تلك المرأة، فذهبوا إليه وقاموا عليه. الشاهد أن الإنسان لا يأمن على نفسه أبواب الشرور، فعلينا أن نحذر من الشرور ونحذرها على أنفسنا، ونحذر من الآثام ونحذرها على أنفسنا، ونأمر بالطاعات ونسأل الله الثبات عليها، نأمر بالطاعات ونسأل الله الثبات عليها. نسأل الله السلامة والعافية لنا ولكم ولجميع المسلمين، ونعوذ بالله من الفتن ما ظهر منها وما بطن. وهذا خارج الدرس، وإنما جرنا إليه قول الله عز وجل إن الله يحب المطهرين، سواء طهارة حسية أو طهارة معنوية. وخلصنا أنها إذا كانت طهارة حسية بدون طهارة المعنى لا فائدة فيها. قال الله عز وجل إنما المشركون نجس، المشركون بعضهم طاهر الثوب، طاهر البدن، طاهر المكان، ما فيه نجاسة، لكن نجس يعني باطنا للشرك، نجاسة الشرك لا تنفك عنه. فكلما كمل الإنسان في باب الطهارة كان أفضل، ومن جمع الطهارتين فهو أحسن، ومن حرم الطهارة يعني البدن وسلمت له طهارة القلب فهو في خير. أما أن يفسد دينه، عقيدته، أخلاقه، قيمه، مبادئه، هذه المصيبة التي نسأل الله أن يعافينا ويعافي جميع المسلمين منها، والحمد لله رب العالمين.